الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه من أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد استعينا بتفسير سورة النحل من الآية 26، وهي قوله تعالى: قد مكر الذين، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم، الآية 24، قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، يعني أن جوابهم أنهم يقولون: لم ينزل الله سبحانه وتعالى شيئا، إنما هذا الذي يتلى علينا أحاديث الأولين استمدها منها. واضح هذا؟ هذا هو معنى جوابهم: ماذا أنزل ربكم؟ هم لا يقولون، لا ينسبون القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون ما تحواه أن الله لم ينزل شيئا، أو أن هذا القرآن ليس من عند الله، لم ينزله ربنا، إنما هو أساطير الأولين، أحاديث الأولين، جمع أسطورة استمدها منها، كما في قوله تبارك وتعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطيرهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة، يعني أنهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. والمقصود أوزارهم يعني أوزارهم الخاصة بهم، وهي أوزار ضلالهم في أنفسهم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني ويحملون أيضا إلى جانب أوزارهم الخاصة في أنفسهم بعض أوزار من أضلوهم، يعني الأول جزاء الضلال والثاني جزاء الإضلال. كقوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فإذا اللام على هذا التفسير ما نوعها؟ نعم، لام العاقبة أو لام سيرورة. نعم، يعني أنهم قالوا ذلك ليحملوا، قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هي لام العاقبة لأن ما ذكر مترتب على أفعالهم، لم يكن باعثا لهم على الفعل، وإنما هو مترتب على أفعالهم. لما قالوا أساطير الأولين ترتب على ذلك أنهم سوف يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أو على معنى أنه قدر قدوره منهم ليحملوا أوزارهم. وقيل إنها للتعليل، وقيل إنها لام أمر، ليحملوا أوزارهم هي لام الأمر جازمة، والمعنى أن ذلك متحتم عليهم. فكأن الكلام إذا قلنا إنها لام الأمر يقف عند قوله تعالى: قالوا أساطير الأولين، ثم تكأ ليحملوا أوزارهم، لأنها كان أمر، ليحملوا أمر لهم، ليحملوا أوزاركم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بغير علم حال، حال من المفعول، يعني ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، حال من المفعول في يضلونهم، وهو هم بغير علم، يعني من لا يعلم أنهم ضلال، يعني هم يضلونهم بغير علم، وهم يعني لا يعلمون أن هؤلاء ضلال. وإنما وصف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المحق والمبطل، فجهله لا يعذره، فجهله لا يعذره. فكما ذكرنا من قبل، يعني بالتحديد يوم الخميس الماضي، فإن الجهل منه ما هو يعني يعذر به، ومنهم من لا يعذر به، فالمؤمن يعذر على تفصيل طبعا قبل إليه، لكن الكافر لا يعذر. واضح؟ المؤمن إذا أخطأ، إذا اجتهد فأخطأ يعذر، أما الكافر فإنه إذا اجتهد فأخطأ فلا يعذر، بمعنى أنه أن الرفع الخطأ عن هذه إنما خطأ في هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولا تصير عليه، فالعفو عن الخطأ إنما هو من خصائص ومن فضل الله على هذه الأمة، بخلاف الكافر خطأه غيره مرفوع، بل يجب عليه أن يبحث عن الحق، ويجب عليه أيضا أن ينظر إلى الحق في قضية التوحيد والإيمان. فهنا رغم أنه سبحانه وتعالى قال بغير علم، ووصف هؤلاء المدعوين إلى الضلال بأنهم يضلون بغير علم، لكن مع ذلك سياق الآية ينبئ أنهم مسؤولون عليهم وأنهم معاقبون على كفرهم. لماذا؟ لأنه كان معهم عقول، كان ينبغي أن يؤمنوا عقولهم بتمحيص الكلام الذي يدعوهم إليه هؤلاء الضالون. فوقف الضلال واحتماد الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المخطئ والمبتدع، فجهله لا يعذره. ألا ساء ما يزرون، أي ألا بئس ما يحملون، ففيه وعيد وتهديد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم، وهذه مواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أي قلع بنيانهم من قواعده وأسسه فهدموا عليهم لهم. فقوله هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، والإتيان يتجاوز به عن الإهلاك، الإتيان يتجاوز به عن الإهلاك بقوله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أهلكهم. ويقال يؤتى الحذف من مأمنه، أو أتي فلان من مأمنه، يعني جاءه الهلاك من جهة مأمنه. ويقال أتى عليه السقف، يعني أهلكه وأفناه. ومنه الأتو، الأتو هو الموت والبلاء، يقال أتى على فلان أتو، أي موت وبلاء يصيبه. وقد جوز في الآيات إرادة حقيقة هلاكهم كالمحشي عن قوم لوط وصالح عليهما السلام فيما تقدم. ثم يقول أو مجازه على طريق التمثيل لإفساد ما أبرموه من هدم دينه تبارك وتعالى. شبهت حال أولئك المائلين في تسويتهم المكان للإيقاع بالرسل عليهم السلام وفي إبطاله تعالى في التمثيل وجعله إياها أسبابا لهلاكهم، شبهت حالهم بحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطير العاملة، فأتى ذلك من قبل أساطيره لأن رجعت فتقط عليهم السقف فهلكوا، يعني من الأساس من الأعمدة والأساس هدم، فبالتالي ينهزم كل هذا البلاد. ووجه السبب أن ما عدوه سبب بقائهم عاد سبب استئصالهم وفنائهم، لأنهم لما يعني حاكوا هذه المؤامرات وتلك الحياة أرادوا أن يبنوا هذا البنيان، وهو بنيان السبهات والطعن في الدين والمسجد والكيد به، فبنوا له أعمدة ليقوم لهم هذا البناء، واضح؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأبصر الله لهم هذه يعني ما حسبوه سبب بقائهم، فأصبح هو نفسه سبب استئصالهم وفنائهم، كقولهم من حفر بأخيه جبة وقع فيه منكبا، من حفر بأخيه جبة وقع فيه منكبا. وأتاهم العذاب أي الهلاك والدمار من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون. ثم قال تبارك وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي، بقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. وفيه تقريع وتوبيخ بالقول واستهزاء بهم، إذ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملابسة، لأن الرب تعالى سيقول ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي يعني أضاف الشركاء إلى نفسه يستهزئ به سبحانه وتعالى. أين شركاء؟ الله ليس له شركاء، بل ليس له شريك سبحانه وتعالى، لكنه يوبخهم قائلا لهم أين شركائي؟ فأضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملابسة بناء على زعمهم. الشركاء الذين كنتم تزعمون في زعمكم مع الإهانة بالفعل المسؤول عليها بقوله يخزيهم، ثم يوم القيامة يخزيهم. فهذا هو التوبيخ والإدارة بالفعل. ثم أيضا التقريع بهذا القول، أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم؟ فتأتوا سبحانه وتعالى بعدما أخبر أنه يخزيهم أراد أن يبين لهم عجز وضعف شركائهم بحيث أنهم لا يستحقون أن يعبدوا مع الله. فقال لهم بعدما أخزاهم، أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم؟ يعني ما لهم لا يحضرونكم ليدافعوا عنكم أو ليدفعوا عنكم هذا العذاب؟ أين هم؟ يدعوهم الآن كي ينقذوكم من هذا العذاب ومن هذا الخزي الذي أوقعته بكم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم؟ أي ما لهم لا يحضرونكم ليدفعوا عنكم، لأنهم كانوا يقولون إن صح ما تقول فالأصنام تدفع لنا، حتى لو كان في يوم قيامة وبعد ونصور فالأصنام سوف تدفع لنا. فهذا كقوله تعالى في سورة الأنعام، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقيل حكى عن المشركين زيادة في توبيخهم، قال الذين أوتوا العلم وهم الأنبياء أو العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى الحق فيشاقونهم يجادلونهم ويخاصمونهم، إن الخزي اليوم مسطور أي الفضيحة والعذاب على الكافرين أي المشركين به تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وإنما قال الذين أوتوا العلم هذا القول تماسة به، قال الذين أوتوا العلم يعني تماسة لهؤلاء الكافرين، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فهو تماسة بهم وزيادة إهانة في التوبيخ بالقول وتحريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوهم به. هذا ما كنا نحذركم إياه إن لم تؤمنوا، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين الملائكة ظالمي أنفسهم فإن الله عليم بما تعملون تعلق ويحمهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يوبخونهم بغير علم. هذا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى، كلا لا يتعارض. لماذا؟ لأن من سن سنة فيها فعليه الوزر الذي سن هذه السنة، واضح؟ فدعوته الناس إلى الضلال وإضلال الآخرين والسبيل الرحيم هذا من عمله أم من عمل غيره؟ هذا من كسبه هو ووزره هو، فهو في الحقيقة ليس تحميلا له وزر غيره، وإنما هذا من باب من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أتى بها صيغة المضارع التي تدل على استمرار الوزر، يحركوا كتب الله سبحانه وتعالى أدى ذلك إلى إضلال الآخرين بعدهم، فهذا من الأعقاب التي تبقى أو يبقى سؤمها بعد موت الإنسان. وهذا سواء بجانب الخير أو بجانب الشر، كما قال تعالى وركوا ما قدموا وآثارهم، وآثارهم ذهب الصغار الأول هو الخطوة إلى المساجد، أو آثارهم يعني الأعمال التي ماتوا و تركوها والسنة التي تلوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. على الجهة الأخرى نفس الشيء في الإيه في جانب من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل به والسائل على الخير كسائر. بناء على هذا قال العلماء إن جميع حسنات أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي في ميزانه يوم القيامة، كل طاعة سواء فريضة أو نافلة أو عقيدة أو أي عمل من أعمال الخير يعملها أي مسلم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى آخر الزمان إلى آخر الدنيا، كل هذه الأعمال هي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنه هو الذي دلنا على هذا الخير، وهو الذي علمنا إياه أفضل السنن على الإطلاق، وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا قال العلماء هذه الحقيقة. قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طبعا التوفي ينسب في القرآن أحيانا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يتوفى أنفسك إلا موتها، ينسب إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، وينسب إلى الملائكة كما في هذه الآية. فلا تعارض بين هذا كله، لأن ملك الموت ما هو أعوانه من الملائكة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم بتدبير فطرة الله عز وجل عند احتضارهم. الفطرة هي التوحيد، ثم أتى هؤلاء تغيروا هذه الفطرة وانحرفوا إلى الشرك. هذا معنى تدبير فطرة الله، كما خلق على الناس تدبيرا فأخذ وجهة الدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا لا تغيروا فطرة الله وهي التوحيد، لا تبديل لخلق الفطر حين بدلوا هذه الفطرة. فعند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم يعني أخبر تعالى أنهم يلقون السلم، يلقون السلم يعني ينقادون ويسالمون ويتركون المشاقة. والعذور إلى صيغة الماضي بالدلالة على الحق في الوقوع، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، عقر هنا على صيغة الماضي بالدلالة على الحق في الوقوع فألقوا السلم. أصل الإلقاء في الأجساد، يعني الذي يلقى هو الشيء يلقى ويرمى، فاستعمل في إظهار الانقياد، استعمل هذا المعنى في إظهار الانقياد إشعارا لغاية خضوعهم واستجابتهم. وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القائد الغالب على الاستعاره. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء، يعني فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء، يفكر قائلين، فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء. أو هو تفسير للسلم الذي ألقوه، لأنه بمعنى القول بدليل الآية الأخرى، فألقوا إليهم القول كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين. والله يعني انظر إلى فالنوع، يعني هو يقول أنا لا يعني هو يرى الهلاك بعيني، فيبحث عن أي طريقة للنجاة حتى لو كانت الكذب، وليس فقط الكذب بل الكذب والحادث عن الكذب لعله يرجو. فلذلك يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يحدث يمكن سنكين والله ربنا ما كنا مشركين. ويقول تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ثم اخبر تعالى ان الملائكه تجيبهم بقوله بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون، بلى بلى سوف تعذبون وتخزون. لماذا؟ لان الله عليم بما كنتم تعملون، فلا يفيد الانكار ولا يفيدكم الكذب على الأنفس. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي مكدرا خلودكم، خلودكم. قال ابن كثير وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من خرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أو سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقيل والمقام لمن كان متكبرا عن آيات الله واتباع رسله. فذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لفوائهم فيها، يعني إشارة إلى أن التكبر هو علة كونهم مثواهم جهنم. لماذا أدخلوا ولماذا أدخلوا هذه النار ولماذا كانت جهنم هي يعني مثواهم؟ لأنهم كانوا متكبرين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلذلك قال فلبئس مثوى المتكبرين. ولما أخبر عن الأنبياء أنهم بأنهم قالوا في جواب ماذا أنزل ربكم قالوا هو يعني أساطير الأولين، فجحدوا رحمته وكفروا نعمته. تأثره يعني أعقبه بالإخبار عن السعداء الذين أثره بخيره ورحمته عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا وهم المؤمنون ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. أي أنزل خيرا رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبر سبحانه عما وعد به عباده بقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، أي لمن أحسن عمله مكافأة في الدنيا بإحسانهم، ولهم في الآخرة ما هو خير منها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي نعم، ولدار الآخرة خير. قوله في هذه الدنيا حسنة متعلق بحسنة، أي يعني الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم. ما يعرف حسنة؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني الحسنة في الدنيا لمن أحسن. قال الشهاب: والحسنة التي في الدنيا الظفر وحسن السيرة وغير ذلك. وهذه الآية كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ونمزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حيث في الآخرة. وقوله تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى: وللآخرة خير والآخرة خير وأبقى. فهذا يعني في إثبات الحسن لهم في الدنيا، وأيضا ما في الآخرة خير وأفضل. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا وصف للدار الآخرة. ثم قال عز وجل: جنات عدن يدخلونها، يعني لما قال ولنعم دار المتقين فرح في وصف دار المتقين. ما هي جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون. كقوله تعالى: وفيها ما تستريه الانفس وتلذ الاعين. كذلك يجزي الله المتقين. ثم اخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار في مقابله اولئك بقوله سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، اي طاهرين من ظلم انفسهم بالكفر والمعاصي وكلفوا. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. يعني هذا يفيد او يؤخذ منه انه لا يدخل الجنه الا نفس المؤمنه الطيبه، لا يدخل الجنه ابدا الا نفس المؤمنه الطيبه قد زكاها وطهرها وطيبها التوحيد والايمان. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي لتدخل ارواحكم الجنه، فإنها في نعيم برزخي إلى البعث. أو المراد بشارتهم بأنهم يدخلونها بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم أشار إلى تقريع المشركين وتهديدهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا، فقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، فتأتيهم لقبض أرواحهم تأتيهم بالعذاب، أو يأتي أمر ربك، أي يأتي العذاب المستقبل، أو يوم القيامة وما يعاينونه من الأحوال. كذلك أي مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء فعل الذين من قبلهم، أي فتنادوا في ضلالهم حتى ذاقوا بأس الله. وما ظلمهم الله، يعني فيما أحل بهم من عذابه الآتي بيانهم، وذلك لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنذار كتبه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار الوحدانية وتكذيب الرسل ونحوها. وحاق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي من العذاب الذي توعدتهم به الرسل. ثم قال عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه الاحتجاج بالقدر، لان هذا سأل المشركين اما الاحتجاج بالقدر اما الاحتجاج بتقليد الاباء والاجداد، فهنا يبطل احتجاجهم بالقدر ويصد عنهم انهم يحتجون بالقدر، فيحتجون بالقدر تكذيبا للرسول صلوات الله وسلامه عليه وطعنا في الرسالة، وذلك في قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني من البحائر والسوائل والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء انفسهم مما لم ينزل الله به سلطانا. ثم اعلم تعالى مشاكلتهم لمن تقدمهم هذه سنتهم وهذه سيرتهم، فقال عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم اي من الشرك والتحريم متمسكين بمثل هذه الشبهة. قال ابن كثير: مضمون كلامهم انه لو كان تعالى كارها بما فعلنا لانكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه، لان كل شيء يجري في هذا الوجود بقضاء الله وقدره ومشيئته، لا يخرج عن مشيئته شيء مضمون وسخر كلامه. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فمعنى هذا انه يعني لو كان الله سبحانه وتعالى كارها لما يفعلون لعاقبهم ولما مكنهم من هذا الاشراك وهذا التحريم. نعم اي نعم طبعا مرتبة الدنيا مثل الاهلاك، قال الله تعالى ردا عليهم شبههم، قال الله تعالى ردا عليهم شبههم فهل على الرسل الا البلاغ المبين، فهل على الرسل الا البلاغ المبين، يعني ليس الامر كما تزعمون انه لم ينكره عليكم، انتم تحاولون ان تخدعوا انفسكم ان الله سبحانه وتعالى انه لم ينكر عليكم، فمعنى ذلك انه راض عما تفعلون وغير كاره لهذا الشرك الذي والتحريم الذي تفعلون، فالجواب اتى بقول عز وجل: فهل على الرسل الا البلاغ المبين، ليس الامر كما تزعمون ان الله لم ينكره عليكم بل قد انكره عليكم اشد انكار ونهاكم عنه هكذا النهي، وبعث في كل امه اي في كل قرن وطائفه من الناس رسولا وكلهم يدعو الى عباده الله وينهى عن عباده ما سواه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك بلا إله إلا الله، يعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، منذ حدث الشرك في بني آدم من عهد نوح عليه السلام الذي هو أول رسول إلى أهل الأرض إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم وسلامه. قوله هنا من عهد نوح اول رسول ارسل الى اهل الارض، هل نوح هل هذا يتعارض مع ايماننا بان محمدا عليه السلام اختص بكونه ارسل الى الناس كافه، وكان الرسل كما قال وكان رسول يبعث في قوم خط وبعث الى الناس كافه، هل من يجيب على هذا الاعتراض؟ يعني يوسف وصف نوح عليه السلام انه اول رسول ارسل الى اهل الارض، واضح، ومحمد عليه السلام من خصائصه يعني معناها التي اختص بها دون غير من الانبياء انه بعث الى الناس كافه بعدما كان يبعث كل نبي الى قومه صلى الله عليه وسلم، لا دليل على ذلك، نعم. لا لا نأخذ الأول الموضوع. تفضل. وهذا الجواب نفس الجواب الذي قاله الأخ. لكن الله تعالى على الجواب أن نوح رسول إلى يعني ابتداء وليس رسولا إلى أهل أرضك. نوح عليه السلام ابتداء لم يبعث إلى التي كانت منذ البداية. وإنما آل الأمر في النهاية إلى أنه صار رسولا إلى من بقي على وجه الأرض بعد الطوفان. أما قبل الطوفان فهو أرسل إلى قومه خاصة. واضح؟ لكن لما حصل الطوفان بحكم الأمر الواقع آل أمره إلى أنه صار رسولا إلى أهل الأرض بعد أنه لم يبقى على الطوفان إلا من كان معه على السفينة من الأمين. والله تعالى يقول فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم من عهد نوح اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ودعوه الكل واحده كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكما اخبر هنا في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ولسيروا الطاغوت. هذا هو معنى لا اله الا الله. اعبدوا الله بالذات الاله الحق واجتنبوا الطاغوت بالكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فكيف يسوغ لاحد من المشركين بعد هذا ان يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف تزعمون ان الله سبحانه وتعالى لو شاء ما وقعتم في هذا الشرك؟ طبعا هم لو قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على سبيل الاقرار بالقضاء والقدر بإثبات القدر فهذا حق أم باطل؟ أنا أتكلم عن الجزء المحدد. يعني هم لو قالوا إن الله تعالى لو شاء يعني لو قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ هذا حق أم باطل؟ هذا حق. لكن هل هم قالوه على سبيل إثبات القدر أم قالوه على سبيل احتجاج بالقدر؟ هم قالوا على سبيل الاحتجاج. ولكن المؤمنون يقولون هذه العبارة العامة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وبلا شك أن الله سبحانه شاء أن يشركهم بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه المشيئة مشيئة كونية قدرية وليست شرعية إرادية طلبية. فهو يشاء لكنه لا يحبه ستائر يعني الشرور. واضح؟ طبعا نستبق أن نخش هذا بالتفصيل في موضوع القضاء والقدر وإن كان تعود العهد فيه. فهم لو قالوا ذلك على سبيل إثبات القدر فهذا حق. لكنهم أرادوا أن يفسدوا الشرع بالقدر يفعلوا في الرسالة يعني القدر. وفي نفس الوقت هل يعني يصح الاستدلال بأنه ما دام الله لم ينزل العذاب والاستبطال على هؤلاء المشركين معناه أن الله موافق ومقر لما يفعلونه؟ كلا. لأنه لو كان كلما أسرك رجل نزل العذاب من السماء يستقبله في الحال إذا كأننا انتقلنا الآن إلى دار اليقين الآخرة. أما الدنيا دار الابتلاء. اللي معنى ذلك أن الإيمان سيكون إجباريا. كل من يعني يتأمر مثلا عن الإسلام أو يحارب الدين أو يحارب أولياء الله أو يشرك بالله ويكفر به يتنفتح السماء وتنزل الملائكة وتأخذ له أخذ عزيز مقتدر وتقطعه وتمزقه تمزيقا ويرى الجزاء. أنا معنى ذلك أننا انتقلنا إلى دار الجزاء. ومن في هذه الحالة هذا إلجاء إلجاء وإكراه على الإيمان. وبالتالي يتصادم مع حكمة أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. واضح؟ فهذا فيما يتعلق به الله سبحانه حليم يمهل ولا يرمل إلى أجل مسمى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لكن ليس معنى ذلك أن الله سبحانه يعني أقرهم على هذا ولا يستحق لهم لأن الله لم يهلكهم وأنه لو شاء الله لاستأثرهم ولأقى لهم. أي نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم أشركوا وحرموا ما أحل الله واحتجوا في ذلك كله بالقدر. فالجواب أتاه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ كلا قد جاءت الرسل لكل الأمم دعتهم وبينت لهم الحق من الباطل وهم لا يملكون إلا أن يبلغوا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا رد عليهم. لا لم يقركم الله سبحانه وتعالى لم يتوقف الشرع عن الإنكار عليكم الباب، فالله في كل أمة رسولة يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الإشراك بالله وعن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول وكما أخبر فكيف يتوب لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. أما في أمره تعالى الترعية عنهم منتفع لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، أي لأنها من سر القدر الذي رجر الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر أنه أنكر عليه في العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والحديث هنا مفصل جدا للقاسمي، ذكر من كلام شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة كلام قيم جدا في الحقيقة في مناقشة وإبطال موضوع يعني الاحتجاج للقدر على الشرك وعلى المعاصي. لولا الاجتهاد إلى كل اختصار حتى لا يعني يبقى معدل للشرك لما يعني ضحينا بهذا الفصل، لكن نرجو الإخوة حقوقا أن يقرؤوه. وقد سبق أن الفصل هذا بتفصيله قبله في بحث القضاء والقدر، خلاص بخلاف أن القدر نحن نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نصدق الأخبار التي تؤمن بالقدر أحيانا لكننا لا نحتج به في مصادمة الشرع. ولأن القدر لو كان حجة لأحد لصار حجة لكل أحد، يعني من يحتج بالقدر يعني مثلا رجل يسرق أو الإنسان كرامة ثم يقول قدر الله، هذا قدر الله، لو لم يكن الله قد كتب علي ذلك لما فعل. فإذا كما يبيح لنفسه أن يحتج بالقدر فإذا أن يبيح الأخير أيضا أن يحتج بالقدر، فإذا قطع رجل عنقه أو أخذ ماله أو انتهك عرضه يعني يعذر إلى قدر، وهذا قدر الله، هذا قدر الله. كما حكاية من قبل قصة تلك المرأة التي كانت متزوجة من أحد الجبريين، تذكرونها؟ يعني سكتت التحكة فما أراد زوجها أن يعاتبها يتعرف عقيدتها وسكتت، قالت له مالك ما هذا الذي تفعله؟ أليس تؤمن بالقدر؟ فقلت حينئذ سكن وسكت واختلف بأن هذا من قدر الله وأنها فعلت ذلك من قدر الله. طبعا هذا يعني تلاعب بالشريعة، ولذلك لما قضي عمر رضي الله تعالى عنه برجل قد سرق فأراد أن يرفع يده، قال له إنما سرقت بقدر الله، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدرك، فنحن مطالبون بأن نحارب الأقدار بالأقدار، لكن لا نحتاج بالقدر في مصادمة الشرع في مصادمة الشريعة كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا أظهره لنا، فما كاننا نستهل بما أراده بنا عما أراده منا. وقال الخاتمي في هذه الآية إنما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الجهل وإلزاما للموحدين بناء على مذهبه. طبعا كما تعرفون وانتم تحدثون الان يكيد الناس تبدو الفهم العقيل في القضاء والقدر تنصب منه اشياء مشابهه لما قصد الله عن المشركين. فكثير من المتبرجات مثلا اذا ادعوها الاشياء تقول لما ربنا يهديني اتحدث، صلي يقول لك لما ربنا يهديني ساصلي، وهو لا يفهم ولا يتفكر ان هذا نفس منهج المشركين الذي يقول لو شاء الله ما ادركت الاخ ولا انا، لو شاء الله ان اتحدث لحكمت يرد المؤسسة بحق مقنع. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر في الحجاب؟ أليس الله الذي فرض عليك الصلاة؟ فما بالك بفضل الشرع من قدر القدر فقط نؤمن به، نؤمن القدر كما جاء في النصوص، لكن لا يصح بحال أن نحتج به لإبطال يعني الشرعي ومصادمة به. قال الخزاني إنما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الله وإلزاما للموحدين بناء على مذهبهم، لأن الموحدون الموحدين يثبتون الخبر فهم يريدون أن يلزمونه يلزمون الموحدين بما يقولون فيه من إثبات الخبر. كيف لو قالوا ذلك عن علم ويقين لكان الموحدين لا مشركين بنسبة الإرادة والتأثير إلى الغيب، لأن من علم أنه لا يمكن وقوع شيء بغير مشيئة من الله علم أنه لو شاء كل من في العالم شيئا لم يشأ الله ذلك لم يمكن وقوعه، فاعترف بنفس القدرة والإرادة أما على الله تعالى فلم يبقى مشركا. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. هذا ماذا يسمى نسيج المقصد حتى تحقق على في مفرغمة أسرع. ثم قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يخلق فيه الضلالة بسوء اختيارهم، وما لهم من ناصرين أي ينصر لهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم. ثم غير تعالى نوعا آخر من أباطيلهم وهو إنكارهم البعث، فقال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني جاهدين في اليمين في الحرب جاهدين فيها جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إنه يبعثهم فيبثون القول بعدمه وإن وعدا عليه حق فيكذبونه، وذلك لجهلهم بشؤون الله عز وجل من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الجمال وبما يجوز عليه وما لا يجوز. وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه وعلى أن البعث مما يقتضيه الحكمة، فهذا معنى قوله تعالى فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وحسن الأجساد يوم الثلاث، فقال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون، قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه يعني يبعثهم يوم القيامة ليبين لهم الحق، ليبين لهم الحق الذي يختلفون فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبله، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين اي في اظافرهم لا سيما في ايمانهم لعدم البعث. ولذا تقول لهم الزبانيه يوم القيامه هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين عظيم قدرته وانه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان اقول له كن فيكون، يعني فيوجد على ما جاء تكوينا بقوله تعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، وقوله ما خلقكم ولا بعثكم الا كلمح واحده. معنى قوله عز وجل انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، يعني اذا اردنا وجود شيء فليس الا ان نقول له احدث فهو يحدث عقيد ذلك لا يتوقف، وهذا مثل لأن مرادا لا يمتنع عليه وأن وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف، فوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل ولا قول تم. والمعنى أن إجابة كل مقدور على الله تعالى بهذه السهولة، فكيف يمتنع عليه الشعب الذي هو في تلك المقدورات. ثم أخبر تعالى عن جزائه المهاجرين الذين تاركوا الدهر الدار والأهل والخلان رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته. فقال سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله يعني مخلصين لوجهه أو في حق الله. وهم إما مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبش بأمره صلى الله عليه وسلم، وذلك مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم. وكانوا 83 رجلا سوى صغار أبنائهم، وهي أول هجرة في الإسلام، ويؤيده كون السورة مكية أو هم مهاجرة المدينة أخبر به قبل وقوعه أو بعده، إلا أنها ألحقت بالمكية، يعني قد تكون هذه الآية مدنية ألحقت بالمكية. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أي من بعد ما أوذوا وأريد فتنتهم عن الدين لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني بالغلبة على من ظلمهم. يعني لو كان هؤلاء المضطهدون والظالمون لو كانوا يعلمون لعلموا أن أجر الآخرة أكبر. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه، العطاء هو الذي يصرف من بيت المال بصفة سنوية، أما الشهر أو قبل ذلك يسمى رزقا، فإن عطاءه يقول خذ بارك الله لك في الدنيا وبهم يتوكلون. الذين صبروا أي على ما أوذوا في سبيل الله وعلى ربهم يتوكلون أي فلا يبتغون أحدا غيره. والرحمن المذكوران الصبر والتوكل من أمهات الصفات التي يجب على الداعي إلى الحق والمدافع عنه أن يكون خلقا له، إذ لا ظفر بغاية إلا بهما، لا يظفر بالنص والظفر إلا إيه؟ إذا كان صابرا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى. ولما عجبوا من إيحاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واصطفائه برسالته، قيل في نرء خفاجهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني لما استغربوا واستفقوا هل يمع الله رجلا أو بشرا رسولا، أجابه الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته في من كانوا قبله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسألوا أهل الذكر. المراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل الكتاب، إلا أن هذه الأمة يصدق عليها أيضا أنها يعني أهل الذكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن أيضا أهل الذكر باعتبار أن القرآن هو الذكر الحكيم، هو الذكر، فيقطع عن صدق هذه الأمة أيضا بأهل الذكر. لكن الآية نفسها والمراد في هذه الآية بالذات هو أهل الكتاب: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الخاطبي: فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء. فالذكر إما بمعنى الكتاب لما فيه من الذكر والعظم كقوله إن هو إلا ذكر، أو لمعنى الحفظ لأسرار الأمم السابقة، وفي الآية الدليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم، واستدل بها بعضهم على جواز التخليد في الفروع للعامي، وفي ذلك بحث طويل في إلحاق الهمم للفلاني أرجع إليه إنت، وأشار إلى طرف منه ناس من الزبر، يعني أرسلنا الأنبياء من قبله أو الرسل بالبينات بالآيات المبرهنة على صدقهم والكتب المرسلة إلى مصالح الخلق. الزبر يعني هذه الكتب التي ترسل إلى مصالح الخلق. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن المذكر والموقف من سنة الغفلة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي مما أمروا ونهوا ووعدوا وأوعدوا ولعلهم يتفكرون. بعض المفسرين يفسر هذه الآية بأنها دليل على أن السنة وحي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من السنة، فكأن يعني لتبين للناس ما نزل إليهم عن القرآن، فأنزلنا لك أوحينا إليك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم عن القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوع ما نفعل بها، يعني هذه الأحاديث الموضوع، فقال نعيد لها الجهابلة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فاستغل عدنا أو عدنا الذكرى ليحمل القرآن والسنة معا. هذه الأحاديث الموضوع قال نعيد لها الجهابلة، يعني هي لا تثبت إلا على الجهلة القاصرين، أما أهل العلم ومعرفة الحديث فيستطيعون التمييز بين صحيحها وضع الجهابلة وغيرها. إنا نحن نزلنا الذكر أي السنة وإنا له لحافظون، طبعا الذكر نزل القرآن والسنة. أما هنا فالقاسمي فسر قوله تعالى لتبين الجد ما نزل إليهم، يعني من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيحسدون فيقولون في النجاة في الدارين، أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترجون عما أصاب الأولين. ولهذا فأثره بقوله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات يعني التي خفت عنهم أن يخلف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من جهة لا يعلمون بها، كما لا يشعر الممكور بخصف الماكر، أو يأخذهم في تقلبهم أي في سعيهم في المعايش واضطرارهم بها، فما هم بمعجزين أي لا يعجزون ربهم على أي حال كان، أو يأخذهم على تخوف أي توقع للهلاك ومخافة لله، يعني قدرة الله عامة على أخذهم والمكر بهم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم في معايش الدنيا فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف يعني هم يتوقعون نزول العذاب به، فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف أي على توقع للهلاك ومخافة الله، فإنه يكون أبلغ وأشد، أو ننقص في أبدانهم وأموالهم وثمارهم حتى يهلكوا، يقال تخوف يعني تنقص وأخذ من أطرافهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني مع أن الله قادر على أن يخلفكم كل ما مضى أو شيئا مما مضى، لكنه يحلم عنكم، يحلم عنكم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني حيث يحلم عنكم ولا يعادلكم بالعقوبة. ثم أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر مخلوقاته جمادات وحيوانات ومكلفين من الجن والإنس والملائكة له سبحانه وتعالى، ترى أنه لا يخرج أحد أبدا عن إرادة الله ومشيئته عز وجل، فقال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني من شيء هنا جسم قائم له ظل، جسم قائم له للجماعه، لأن كما تقرأون في سياق الآية إثبات الظل لهذه الأشياء، فلذلك خص هنا بإيه؟ جسم قائم له ظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله، يعني يرجع شيئا فشيئا، يتفيأ ظلاله يرجع الظل وينحسر شيئا فشيئا، عن اليمين والشمائل أي عن جانبي كل واحد منها بكرة وعشية، الصباح وفي المساء، بكرة وعشية، سجدا لله، سجدا لله أي منصارة له على حسب مشيئته في الانقلاب والتقلب وغيرهما، غير ممتنعة عليه فيما سخرها له، وهم ذاكرون أي وهم ضامرون، وغلب في جمعها من يعقل، فأتى الواو أو لأن الذكور من أوصاف العقلاء، فهو إما تغليب أو استعارة. وابن الطائفي في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل توجيه لطيف، أنه سبحانه وتعالى قال هنا من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا، عن اليمين والشمائل، فأقرب اليمين وجمع الشمائل، ملخص كلامه أنه نظر إلى الغاية فيهما، غاية الغل الذكور وفي العفية. غل الغداء يطمحل بحيث لا يبقى منه إلا اليمين، فكأنه في جهة واحدة، لذلك قال عن اليمين وهو في العفية على العفية يبدي إليه على جميع البلاد. فمحضر الغاية هذه. ثم قال تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه، وهم يعني الملائكه مع علوم سائرهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادته تبارك وتعالى والسجود له. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اي من الطاعات والتدبير. واستدل بقوله من فوقهم على ثبوت الفوقيه والعلو، يعني القران الكريم يثبت ان فوق خلقه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الصفحات التي ينبغي ان تسير علينا كمان من فوق الشرعيه، فالفوق والعلو لانها ثبتت في القران وفي السنه. اما ما عدا ذلك من الالفاظ التي احدثت مثل الحيل والجهه وغير ذلك، فهي هذه العبارات مشكله تحتاج الى ايضاح المعنى اولا قبل الاستدلال بها. لكن الاولى أن الإنسان يعني يحافظ على الوصف الشرعي ولا يعدل به شيئا. وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبي كتاب العلو العلي الغفار، وابن القيم صنف كتاب اجتماع الجلوس الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية وغيرهما، وأصنف فيها الحكيم ابن رشد في مناهج الدولة فليرجع إليها. مناهج الأدلة وكلهم متفقون على انه علو بلا تشبيه ولا تمثيل. وانفرد السلف بحظر التاويل والتعطيل. ثم قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون. اعلام الالهيه الصريح عن الاشراك، يعني اذا كان المشركون في الوضع قص الله عنهم انهم قال لو شاء الله ما اشركنا ما أسرقنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهذا هو القرآن ينهاهم الله سبحانه وتعالى، ينهاهم عن الإشراك صراحة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإعلام إلهي الصريح عن الإشراك وبأمره بعبادته وحده، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأخذ لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا اختص ذكر العدد بالاثنين؟ يعني لماذا الاثنين بالذات؟ لان اقل العدد هو الاثنين. نعم قاعده ايه؟ اي نعم، يعني هو واحد، فاول اقل عدد بعد الواحد هو الاثنين، فاذا انتفع عن الاسم العدد الاقل فمن حوله ينتفع عنه الاكثر. هذا هو المعنى، خاصة هذا العدد لأنه الأقل فيعلن انتفاء ما فوقه للدلالة. وفي ذكر العدد للإيماء لأن الاثنينية تنافي الألوهية، الاثنينية تنافي الألوهية، فهو في معنى قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلذا صرح بها وعقر بذكر الوحدة التي هي من لوازم الألوهية. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترهبون. التفات عن الغيبة، مبالغة في الترهيب، فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترهيب الغائب، لا سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. ثم قال عز وجل: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله فتكون. وله ما في السماوات والأرض، هذا معطوف على قوله إنما هو إله واحد، أو على الخبر أو مستعمل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له العبادة لازمة له وحده، لازمة يعني واجبة له وحده، وله الدين واصبا العبادة لازمة له وحده، ولزومها له ينافي خوف الغيب، إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرحلة والخشية، فدام الخضوع والعبادة له وحده فمن هذه العبادات الخوف والرغبة. فلا يجب أن يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا رفض لما تقدم من قوله فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واقبا أفغير الله تتقون وله الدين واقبا أفغير الله تتقون وهذا كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير الله تتقون يعني وهو مالك النفع والضر. وفي بعض التفسير أن الدين هنا بمعنى الطاعة وله الدين واقبا الدين هنا بمعنى الطاعة يعني الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وله الدين واقبا الدين بمعنى له الطاعة سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يوصف الإسلام بأنه الدين. لماذا؟ لأن يعني لوازم الخضوع والطاعة أن يأتي الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي. أما قوله تعالى وله الدين واعظما فمعناها وله الدين دائما. يعني بعض المسلمين يقولون وله الدين واعظما يعني إيه؟ له العبادة اللازمة أو الواجبة. هناك تفسير آخر وله الدين واعظما يعني دائما وله الدين دائما. هذا قوله تبارك وتعالى نصورا وله عذاب واعظما أي عذاب دائم واعظما يعني دائم. فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يقول وله ما في السماوات والارض وله الدين واصلا له الطاعه والخضوع والذل بصفه دائمه لا تنقطع. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه ولا يعزل عن سلطانه ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا فان الواحد منهم يكون مطاعا السلطنة والحكم والناس يخافون ويطمعون فيما عنده غرة من الزمن ثم يعزل او يموت او يذل بعد عز او يقتطع بعد رفعة فيبقى لا طاعة له ولا يعبر به احد فسبحان من لم يتق الولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكفيرا الله اكبر كبيرا. فهذا هو الامثال وهذا هو معنى قوله وله الدين واصلا يعني ان الله سبحانه وتعالى مستحق للطاعه والخضوع والذل له عز وجل دائما دائما حتى الذين يعني يتمردون على اوامره فهم يخضعون رغم امرهم لاراده الله سبحانه وتعالى بهم كما اشارت الى ذلك الايه بقوله تعالى اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فيعني هم تجري فيهم سنن الله سبحانه وتعالى رغم انوفهم هو الذي يمرضهم الى شاء ويسقيهم الى شاء هو الذي يقبض ارواحهم الى شاء هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يشاء عز وجل. فهذا كله يشتد ويكون له الدين الخضوع والذل والطاعه قاصدا يعني دائما. لماذا؟ لان من عدا الله سبحانه وتعالى ممن يطاع من دون الله او ممن يعبد من دون الله تطرا عليه يطرع عليه الضعف بعد الخوف. اي جبار من جبار الارض تذكروا فقط الجبار الذين هلكوا هلكهم الله سواء من معاهد فرعون او النمرود او الى العصور الحديثه شوشسكو او سالم او اي واحد من هؤلاء الناس اين هم الان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد؟ ماذا كانت العاقبه؟ العاقبه الى ان اهلكهم الله سبحانه وتعالى واخذهم اخر عزيز مختلف. اما الله فسلطانه دائما قوي عز وجل لا يضعف بخلاف اي يعني لم نقل فقط في حق الحكام لكن في حق حتى الناس اللي هم اصحاب الرتب العسكريه مثلا العاليه وكذا وكذا في او حتى المدراء مثلا مدير شركه او كذا الذي يرتكف الناس منه بمجرد ما يعزل او يحاجى المعاش حتى تكثر الامراض النفسيه الاكتئاب بعد ما اسمع كثير جدا من الناس بيجي لها اكتئاب من كبار السن. لماذا؟ لانه يجب طبعا تعرف في المعامله في الاحتفاظ بقيمة نفسه كل هذه الأشياء يطرأ عليه ما يطرأ على البشر من الانفعال لهذه الأشياء وهذه الأحوال. فمن عاد الله سبحانه وتعالى مهما كان سلطانه فسلطانه محدود. أما الله فله ما في السماوات والأرض وهو نفسه ملك لله عز وجل. ثم إنه يطرأ هو نفسه عن الضعف شيخوخة بعد الصحة والقوة والشباب قد يطرى عليه الظلم بعد العلم اذا حصل الخير عليه، شوف اليوم وليله كيف يحصل له ولاهله ولاقاربه الذين طغوا ايضا في البلاد واثروا فيها الفساد، ماذا يحصل؟ بين طرفه عين وانتباهات يغير الله من حاله الى حاله. انظر الى جهه ايران وما حصل وغيرهم من الاعلام الجبابره في الارض كيف ضعفت اسرهم وزال ويعني نقلوا في قضايا الاهمال والنسيان. فالواحد من ملوك الدنيا يكون مطهر مستقرا له الحب، الناس يخافون منه ويسمعون فيما عنده ويتزلفون اليه برهة من الزمن، ثم اما يعذب اما يموت واما يعني يقرا عليه الظلم بعد العلم والطهر بعد الرفعه لا يعبأ به احد. فالحقيقه هذه الايه من يعني فيها من المعاني نحتاج الى التفكر والتذكر في معانيها. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبع، له الدين خضوع والذل والطاعه وصفه دائمه مستمره لا يخرج احد عن سلطانه ابدا، لانه لا يضع سلطانه في يوم من الايام او في وقت دونه. افغير الله تقول افغير الله تقول اذا كان الله فلا يستاثر بهذا الصفات، افغير الله لن تقول. ثم قال عز وجل وما بكم النعمه فمن الله، يعني فمن فضله واحسانه، ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون، اي لا تتضرعون الا اليه، لعلمكم انه لا يقدر على كشفه الا هو سبحانه وتعالى. والجؤار الجؤار رفع الصوت، يقال جأر اذا افرط في الدعاء والتضرع، واصله رياح الوحي. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، اي يدركون بنسبه النعمه الى غيره ورؤيتها من هذا الغير، وكذا بنسبه الضر الى الغير واحاله الذنب في ذلك عليه والاستعانه بك هو كفران النعمه، والغفله عن المنعم المشار الى الجنى بقوله ليكفروا بما اتيناهم، اي من نعمه التكفي عنهم، واللام للعاقبه والصيروره، فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني سوف تعلمون وبال ذلك الكفر، وبال كفر الكفر نعم الله عز وجل عليكم. وفيه اشعار بشده الوعيد، طوعا من القران وبهذا القران شيء قدرت منه نقول. انظر الى قول هنا عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله، وما بكم من نعمه اي نعمه فمن الله عز وجل، وهذا كلام حقيقه لا مجال، ويجب ان يدركه ويتيقنه كل مؤمن على ان هذا هو الحقيقه، اي نعمه الوجود هي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمه فمن الله. ثم اذا مسكم الضر فاليه يعني تجأرون، ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما اتيناهم، يكفروا بما اتيناهم، هذه لام عاقبه، يعني ينتهي الامر انهم يكفروا يكفرون بما اتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون، انتم تكفرون بنعمه الله عز وجل التي اتاكم الله، فتمتعوا متاع قليل وزائل والى اجل مسمى فسوف تعلمون، ولم يقل تعلمون ماذا، فسوف تعلمون ماذا، قال القاسمي اي فسوف تعلمون وبال ذلك الكفر. وفيه اشعار بشده الوعيد وانه انما يعلم بالمشاهده ولا يمكن وصفه، فلذا ابهم لم يقل سوف تعلمون ماذا، بغير من عراق الكلام لا يمكن وصفه مهما قيل من الكلام، لكنه يعاين يعلم اذا ذقتم عذابه وذقتم وبال هذا الكفران حينئذ سوف تعلمون عاقبه ووبال هذا الكفران. وافهم صفه هذا الوعيد لماذا؟ اشار الى انه عظيم جدا وشديد بحيث لا يوصف، لا يوصف انما يشاهد فقط ويحفظ. ويلقى ثاني وجه اخر قال او فسوف تعلمون، يعني لظهور التوحيد ان لا تاثير لغير الله في شيء. ثم بين تعالى من مثالب المشركين قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اي يجعلون لما لا يعلمون يعني لآلهة
التي لا علم لها لأنها زمان ويجعلون لما يعلمون. من الذين لا يعلمون؟ الآلهة الأصنام تعلم شيئا لا تفكر فيه ويجعلون لما لا يعلمون يعني والناس عبر عنها بالإدمان ويجعلون لما لا يعلمون يجعلون لآلهتهم التي لا تعلم شيئا من أحوال عابديها لأنها جماد ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي من الزرع والأنعام وغيرها تقربا إليهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون أي من أنها لها تتقرب إليها. ومر نظير ذلك في سورة الأنعام في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ثم قال عز وجل هنا ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات. هذا بيان لعظيمة من عظائمهم وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن لله. يقول الملائكة بنات الله. كان إذا ربك الواحد منهم بنتا فإنه يائدها وهي حية ويقول نحن نفسد الله بنات الله نلحقها ببنات الله. أيها فنسب له تعالى ولدا ولد له هذا أولا. والفرع على التفوه بمثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يكرهون الذكور أن يختارون لأنفسهم ويأذفون لها مقامه الأقصى عن ذلك سبحانه أي عن ذكيهم وقولهم. وفيه تعذيب من جراءتهم على التفوه بهذا المنكر من القول. ولذلك يعني هناك صورة من صورة تأفق بكلام المسلمين عند هؤلاء الناس الذين يصورون صورة الملائكة على شكل بنات صغار ويركبون لهم الأسلحة. هذا معروف في عربات الجنائز النصرانية وفي الكنائس. والآن للأسف الشديد من ينتسبون إلى الإسلام يعني يزينون بصور الملائكة هذه التي هو على شكل بنات صغيرة فتائر وتماثيل في البيوت وغير ذلك. ويعني فهذا كله من مما يغضب الله سبحانه وتعالى من يعني من اثار هذا القول الذي يقولهم اذا من الذي يدري شكل الملائكه حتى يشبهوا بهذه الصوره بل ويشبهوا ايضا بالبنات وهو القول الذي نهاهم الله عنه اذ هذا بهذه الايات سبحانه. ففي قوله سبحانه تعجيز من جراءتهم على التخوف بهذا المنكر من القول ومن مقاتلتهم لجلاله بالاستئثار كما قال سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقال تعالى ألا إنهم وإنهم لكاذبون أطفق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ثم أشار إلى شدة كراهتهم للإناث بما يمثل عظم تلك النسبة إلى الجناب الأخنس وفظاعتها لقوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه ظل فعبر عن الدوام في فترة النهار ظل فمن الدوام في فترة الجلد عبر عنه إيه؟ لا من الأحوال نعم ثالثا ظل يعني صار أو دام النهار كله مسودا مسودا. طبعا لما لو 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 كان من الليل فالليل اصلا ظلام فلا يتغير ساعات الوجه او صوره الوجه في الظلام. لكن هنا يعني لم يكن ذات وجود مثبت في الظلام لا يبين ولا يظهر. لكن لو كان ظل لوجود يعني بالنهار مسودا اي دام مسودا المقصود متغيرا من الغم والحزن والغير والكراهه التي حصلت له عند هذه البتاره. وسواد الوجه وبياضه يعبر به عن المساءة والمسرة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهو كظيم يعني هذه الآيات طبعا مرة غيرها كثيرة في القرآن تدل على أن كراهة البنات جاهلية غليظة. هذه من خصائص ومن صفات أهل الجاهلية. قوله وهو كظيم أي وهو مشتد الغيظ على امرأته. كظيم مقام من زوجته او من امرأته لانه بزعمه حصل له منها ما يوجب اشد الحياء حتى انه يتوارى من الخوف يستخفي من القوم من سوء ما بشر به اي من اجله وخوف التعيير به ثم يفكر فيما يصنع منه فهو يتورع ويخجل ويعني يكون بهذه الحالة ثم يفكر كيف يتصرف مع هذا المولود أو هذه المولودة. أيمسكه على هون أم يمسكه في التراب؟ أحد خيارين. وطبعا النساء المسلمات ينبغي أن يتفكرن في نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن برفع هذه الأوصاف والأغلال والمفاهيم اللي هي الجاهلية تعرف. فيعني كيف رفع الله سبحانه وتعالى شأن المرأة وشأن البنات وأوجب لهن من الحب وأذن عنهن هذا يعني الظلم الذي كان في الجاهلية. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنات. أي يمسكه على هون يعني يحدث نفسه متفكرا بأن يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به كما قال عمر ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله يعني هذه الآيات في سورة الأنعام ما كان نعد النساء شيئا يعني كانت امرأة لا ترث ولا شرف فيها ولا قيمة ولا وزن يتركه على هوان وظلم لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ذكور ولده عليه أم يدسه التراب يعني يخليه ويسكنه في التراب حيا من وأذين ألا ساء ما يشكرون. طبعا أشرنا يوم الاثنين قبل الماضي بالنسبة لقوله تبارك وتعالى هنا وهو كظيم يعني هو مستثمر الغيث على امرأته طبعا أن امرأته التي تتخابت في ولادة هذه الأنثى سبق أن بينا في الكلام على موضوع الاستنساء أن حتى من ناحية العلمية الرجل هو الذي يعني يحدد نوعية الجنين هل هو ذكر أم أنثى تطبيق من هذا في علم الأنساب الوراثية معروف شيء معروف وواضح تماما يعني فما يوجد حمل في العالم أي حد يقول لابد أن تكون نسبة 50% يعني الاحتمالين مستويين تماما اللي هي التركيب زي ما قلنا إكس واي عند الرجل وإكس إكس عند المرأة لما تنفصل الخلايا تبقى ايه الجينات اكس واكس وبعدين ثانية اكس وواي فاصبح الاحتمال اما اكس اكس اللي هي الانثى او اكس واي فكل احتمال كل حمل يقع في العالم في الوجود فان هذا حمل لابد يكون فيه نسبه ايه 50% و 50% ان يكون ذكر ام انثى الذي يؤثر في هذا هو الرجل وليس المراه فاذا مساله ان النظر للمراه انها مسؤوله وبعض الناس معلق الطرف لو جاب السر في هذه المرة فهي ظالم هذا من جاهله وجاهليته أنه يعلق الطرف أو يقيم معاملتها بسبب أنها رزقت يعني بنتا فهذا كله من أثار الجاهلية والأسف الشديد ما زالت أثار الجاهلية موجودة في بعض المجتمعات التي لم تتنور بنور الشريعة ونور الإسلام حتى الآن موجود في بعض أماكن الصحراء ما يورثون المرأة وهي في المرأة ثالثة المرأة ما ثالثة في المدن ايضا يوجد ظلم كثير جدا على المراه ايضا في موضوع المواريث وعدم العدل بين البنات وبين البنين وغير ذلك مما هو يعني معلوم ومما ينبغي ان يعني يتوب الناس منه اي يمسكه على هون ام يدسه في التراب ولا يوجد احتمال ثاني الا ساء ما يشكرون اي خيف يجعلون الولد الذي هذا شانه من الحقاره والهوان عندهم لله تعالى وتقدم ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوقت ثم قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل من ذكر مثل من ذكر تساويه الذين لا يؤمنون بالآخرة وهذه الحقيقة ضمن ذما شديدا لمن يتخلق بأخلاق الجاهلية لماذا أن وصفهم بكلمة لم يقل تعالى للكفار مثل السوء انما قال الذين لا يؤمنون بالاخره اشاره الى ان هذه المسالك التي سلكوها من يعني كراهيه المسلمات والاحوال التي ذكرناها في الايه السابقه كلها اثار عدم الايمان بالاخره فكانها اشاره الى ان المؤمنين لا ينبغي ان يتصرفوا ويعتقدوا مثل ما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخره أي مثل هؤلاء الذين ذكرت مساوئهم مثل السوء أي صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن قسية الإملاق المنادي كل ذلك بالعجز والفتور والفحش البالغ ووضع الموصول موضع الضمير. ايه لم يكن لهم وانما قال للذين لا يؤمنون بالآخرة. ليه؟ لان ما دارت بطاقتهم بتلك الحقائق هو الكفر بالآخرة. هذه الثمرات المريرة لعدم الايمان باليوم الاخر. هذه السلوكية. ولله المثل الاعلى اي الوصف العالي بالسأل وهو الغني عن العالمين والكمال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين وهو العزيز الحكيم. أكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.